طالبان الرضا فلنعد الصلاة على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء وبعيد المدى أيها المغيث، أيها المغيث للشيعة في يوم الجزاء، يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، فيا وارثي علم النبي عليكم سلام محب ما له عنكم صبر فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر مطهرون مقيات جيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به الصور فيا لهف نفسي للحسين وما جنى فيا لهف نفسي للحسين وما جنى يا عليه غدا تطف في حربه ضايا بالطف لم تزيل تطوف بها طوعا ملائكة غرور
أيقتل ظمآنا أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها أباد الله غامره ورد وارده بالروم لهفا يا نام لم يروي حر غليل الصدف بارده حتى قضى في سبيل الله عطشانا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة والتي أتعرض فيها لذكر بعض خصائص الإمام الرضا سلام الله عليه وأخلاق الإمام وبعض مناقب الإمام، حيث إن للإمام الرضا سلام الله عليه موقعية خاصة في نفوس الشيعة. والإمام الرضا سلام الله عليه لم يكن إماما عاديا، وإنما لقبه جده الإمام الصادق سلام الله عليه بعالم آل محمد. على حسب ما ورد عندنا في بعض الروايات، ينقل العلامة الإربلي رحمة الله تعالى عليه في كشف الغمة، قال إبراهيم بن عباس: ما رأيت الرضا عليه السلام سئل عن شيء إلا علمه، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقته وعصره، لم يكن أعلم منه. وكان المأمون في بعض الأحيان يمتحن الإمام الرضا سلام الله عليه، كان يمتحنه فيأتي بالعلماء ويأتي بغيرهم لكي يسألوه المسائل، فكان الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا يجيب عن كل تلك المسائل. طبعا العلماء ليس علماء من نحو خاص، وإنما علماء فقه، علماء كلام، وعلماء فلسفة، وعلماء تفسير، وكل هؤلاء العلماء كان يجيبهم الإمام الرضا سلام الله عليه ويعطي لكل واحد الدليل والبرهان. وكانت حجة الإمام الرضا على حسب ما رأيت اليوم في مطالعتي عن حياته، كان سلام الله عليه يتقصد أن يأتي بدليل من آيات الله عز وجل من القرآن الكريم، حيث أن كتاب الله كان هو المنطلق له في الإجابة عن كل شاردة وواردة وعن كل سؤال يوجه للإمام الرضا سلام الله عليه. هكذا يروي الإربلي في كتابه. وعنه أيضا قال: إني ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام. وشهدت منهم ما لم أشاهد من أحد وما رأيته. الآن يبدأ بتفصيل بعض أخلاقه وما أحوجنا نحن إلى هذه الأخلاق. وما رأيته جفى أحدا بكلام قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة قدر عليها، ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط، ولا رأيته يشتم أحدا من مواليه ومماليكه. وأنتم تعلمون أنه إذا جاء إنسان جاء بخادم عنده ربما يشتمه، هذا ليس من أخلاق الإسلام. إذا إنسان كان مملوك عند إنسان آخر ربما مثلا يسبه ويشتمه، هذا ليس من أخلاق الإسلام. فهذه صفة عظيمة كانت للإمام سلام الله عليه، أنه ولا رأيته يشتم أحدا من مواليه ومماليكه، ولا رأيته تفل قط أيضا. يعني في بعض الأحيان نرى الإنسان يبصق مثلا، يبصق أمام الجامع أمام، هو قال أنه ما كان يفعل هذا. ولا رأيته يقهقه في ضحكه، بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا خلا ونصبت الموائد أجلس على مائدته مماليكه. يعني إذا واحد بده يقعد مع الذي مخدومه ربما بيقول خب ما يجلس معنا هذا على الأكل، خلوا له أكل على جنب. أنا سافرت على أفريقيا في قبل ما أسافر هذه السفرة الطويلة، فدعاني أحد اللبنانيين إلى بيته، رأيته على ناحية من البيت وضع طعاما للخادم. قلت له لماذا لا تجلسه معك على الطاولة؟ قال لا أجلسه معي. قلت له هذه ليست من الأخلاق الإنسان، لأنه ليس عندنا طبقية في الإسلام. هذا خادم وهذا مخدوم وهذا حر وهذا عبد، بنظر الإسلام الكل سواسية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الشعوب والقبائل على نحو واحد، ليس هناك تفريق بينها. وذلك قال إذا جلس على الموائد أو جلس على الموائد أجلس على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس. وكان قليل النوم بالليل، مصداقا لقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هكذا. كثير الصوم ولا يفوته صيام 3 أيام في الشهر، ويقول إن ذلك يعدل صيام الدهر. وكان كثير المعروف والصدقة في السر، وأكثر ذلك منه لا يكون إلا في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوا. هذا هو الإمام الرضا سلام الله عليه في أخلاقه. في بعض الخصائص التي ذكرت عن الإمام الرضا سلام الله عليه أحببت أيضا أن أنقلها لحضراتكم من باب التبرك، باعتبار أن هذا مجلس معقود له سلام الله عليه. أن أبا النواس يوم الأيام كما يروى عن محمد بن يحيى الفارسي قال: نظر أبو نواس إلى الرضا، يعني أبو النواس إلى الرضا عليه السلام، ذات يوم وقد خرج من عند المأمون على بغلة له، فدنا منه وسلم عليه وقال: يا ابن رسول الله، قد قلت فيك أبياتا وأحب أن تسمعها مني. فقال: هاتي، أعطيني هذه الأبيات. أنا الآن في المطلع ذكرت هذه الأبيات، هي أبيات رائعة في الحقيقة، ونحن نسمعها دائما، قيلت في الإمام الرضا سلام الله عليه. فأنشأ يقول: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من في قديم الدهر مفتخر،
فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور.
الإمام الرضا هنا يقول هذه أبيات عظيمة. يقول قال له قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد. ويا غلام صاحب غلامه الإمام الرضا شوفي عنا ما بقي عندنا من الدراهم من الفلوس أعطنا إياها. فقال يا غلام هل معك من نفقتنا شيء؟ فقال له 300 دينار. فقال أعطها إياه. ثم قال لعله استقلها يا غلام سق إليه البغلة. شو يعني شو ما عندنا كله فرغ له إياه وأعطيه إياه. لماذا هؤلاء أهل بيت نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل. هذا عطاء أهل البيت عليهم السلام، مش أنه مثلا مثل غيرهم من الأقوام كان إذا إجا السائل لعندهم يعني يقطرون عليه. لا، أهل البيت يجودون، معروفون بالجود والسخاء والكرم، هؤلاء هم أهل البيت عليهم السلام. فلذلك قال له خذ البغلة شوفي عليها، شوفيها محمل عليها كله أعطيه إياه لأبي النواس. وأبو النواس يوم من الأيام قالوا له يا أبا النواس أنت بعد بين أبطأت في مدح الإمام الرضا سلام الله عليه، شو القضية؟ ها عاتبوه على ذلك. فقال قيل لي أنت أوحد الناس طرا. هذه الأبيات هم أيضا ربما سمعتموها لكنها لأبي النواس، قالها في حق الإمام الرضا سلام الله عليه. قيل لي أنت أوحد الناس طرا، وبعضها يقول أشعر الناس طرا في بعض النسخ، في فنون من الكلام النبيه لك من جوهر الكلام بديع، يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. صلى على محمد وآل محمد. وأما لما دخل عليه دعب الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، تعلمون أن دعب الخزاعي هذا الصوت الصالح، الصوت المجاهد في حب أهل البيت والمتجاهر في حب أهل البيت عليهم السلام، قتل مسموما. دعب الخزاعي قتل مسموما، سمه العباسيون مثل ما كانوا يصنعون مع الأئمة عليهم السلام. دخل دعب بن علي الخزاعي على الإمام الرضا، وكان الإمام الرضا في مدينة مارو، قال له سيدي نظمت بكم أبيات بعدها أنا لم أقرأها على أحد قبلك، أنا ما قرأتها على أحد. فقال له الإمام الرضا يا دعب هات تلك الأبيات. فبدأ يذكر تلك القصيدة الرائعة التي كتبها. اليوم عديت القصيدة أني وجدتها حدود 123 بيت. يبدأ بها بهذا البيت، طبعا بدأ يقرأ أمام الإمام الرضا سلام الله عليه. فبدأ تجاوبنا بالأرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات. ها بدأ وقصيدة رائعة جدا يميز فيها دعب الخزاعي بين صفات بني أمية ها وصفات أهل البيت. ماذا جرى على بني على أهل البيت عليهم السلام وعلى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله في كربلاء، وماذا كان يتنعم نساء بني أمية ها؟ هؤلاء يسكنون قصور، وهؤلاء شو هؤلاء تحرق خيامهم ومشردون وثقلهم منهوب وهكذا. قصيدة رائعة جدا، ويعرج فيها أيضا على قبور أهل البيت عليهم السلام، فيذكر أنه القبور كيف متناثرة وكيف هذه القبور متفرقة في أصقاع البلاد الإسلامية مثلا، ويذكرها. ثم بعدين كذلك يذكر بعد ذلك ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والإمام الرضا سلام الله عليه يقول له يا دعبل أو تحب أن أكمل قصيدتك؟ فيذكر له ذلك البيت عندما يقول مثلا قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلا معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، إلى أن يقول الإمام الرضا له: يا دعبل، أو تحب أن أكمل قصيدتك؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: وقبر بطوس يألها من مصيبة، أي قبرنا؟ وقبر بطوس يألها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى أن يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. يقول أبو الصمت الهروي هنا: سأل دعبل، سأل الإمام الرضا، قال له: سيدي، أي قبر هذا الذي هو في طوس؟ ما في قبر في طوس، قبر من هذا؟ قال له: يا دعبل، هو قبري وتصير مدينة طوس موئل شيعتي ومقصد شيعتي ومحبي. يا دعبل، فمن زارني على غربتي كان معنا يوم القيامة. يقول دعبل الفزاعي: أنا أنهيت قصيدتي، فأردت أن أخرج، قال لي: انتظر انتظر مهلا رويدا انتظر. أمر الإمام الرضا خادمه، قال له: اجلب لي 300 دينار. جلب له 300 دينار، أعطاها لدعبل، قال له: سيدي، أنا ما مدحتكم لذلك. لاحظوا الإخلاص عند شعراء أهل البيت، والله هؤلاء ينبغي أن يكتب عنهم ليخلد ذكرهم، لأن هؤلاء من المجاهدين بلسانهم، لأنه تعلمون أنتم في زمن العباسيين، في زمن العباسيين أن كلمة واحدة كانت مدعاة لأن يقتل ذلك الرجل الذي يمدح أهل البيت عليهم السلام. قال: سيدي، أنا ما مدحتك لأجل ذلك. قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: سيدي، أعطني جبتك، أعطني شيئا من ثيابك. ليش؟ دعبل عنده قصد آخر، عنده قصد يوم القيامة، قصد عندما يوضع في قبره. فأمر له الإمام الرضا، أعطاه جبته، قال له: خذ هذه جبتي مع 300 دينار ولا تردها. تعجب هذا دعبل، قال: كيف؟ هل أعطاني الجب وقال لي ما ترد بعد 300 دينار؟ لماذا؟ قال: ستحتاج إليها. وفعلا هكذا. يقول دعبل الخزاعي: أخذت 300 دينار مع جبة الإمام الرضا، وقصدت مدينة قم، دخلت إلى مدينة قم وأنا أنظم هذه القصيدة، وكان الناس يكافئونني بالأموال، لأن قم مدينة شيعية قديمة في التشيع، وهم محبو لأهل البيت ومن المخلصين للإمام الرضا سلام الله عليه. وأنتم تعلمون بأن السيدة فاطمة المعصومة عندما وردت إلى مدينة قم، وكيف عندما علم بها القميون خرج أبو موسى الخزرجي وأخذ بزمام ناقتها وأدخلها إلى داره، كما فعل أبو أيوب الأنصاري مع ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دخلت إلى يثرب، كيف أخذ بناقة رسول الله وأدخله إلى داره، كذلك فعل أبو موسى الخزرجي، أخذ بناقة فاطمة المعصومة وأدخلها إلى داره. فكان دعبل يقرأ هذه القصيدة في قوم وهم يكافئونه بالأموال، يمدونه بالأموال، يعطوه أموالا. ولما علموا أن معه جبة الإمام الرضا دفعوا له بها 1000 دينار، قداش أعطاه 300 دينار والجبة قداش حقها 1000 دينار، دفعوا له بها 1000 دينار فرفض أن يبيعها. شو قالوا له بعد ذلك عندما خرج؟ لحقه بعض الغلمان كما تقول الرواية، بعض الغلمان يعني شباب صغار من القوم من القميين، لحقوا به وأخذوا منه الجبة عنوة، أخذوها عنوة ورجعوا بها إلى قم. هلا صعبت عليه للدعبل، قال كيف أخذوا هؤلاء الغلمان شباب وسلحوني هالجبة؟ رجع إلى قم توسل بهم، قال له نعم القميون، قال له نعم إما تأخذ 1000 دينار وإما ما تأخذ شيء. قال طيب أنا أخذها بس بشرط أن تعطوني منها قطعة أضعها في كفني لكي تنجيني من حر لظى حر النار يوم القيامة. قبلوا معه، أعطوه شيئا من تلك الجبة ودفعوا له 1000 دينار. رجع إلى موطنه، لما رجع إلى وطنه دعبل الخزاعي وإذا بداره قد نهبت كلها، كل داره نهبت ما بقي فيها شيء. في هذه الحال ماذا يصنع؟ مش معه 300 دينار من الإمام الرضا، صار يبيع الدينار ب100 درهم للشيعة، يقول لهم تراها 300 دينار من الإمام الرضا هاي، ها؟ فأتشترون الدينار ب100 درهم؟ كلهم اشتروا. فتذكر كلمة الإمام الرضا أنك ستحتاج إلى هذه 300 دينار. صلوا على محمد وآله.
صل على محمد وآله.
وهكذا نرى أن الإمام الرضا سلام الله عليه ورد إلى مدينة طوس، وعلى الطريق هناك أحاديث كثيرة وما جرى مع الإمام الرضا سلام الله عليه، من جملتها أن الإمام الرضا سلام الله عليه توقف في هذه البلدة اسمها النباج. في هذه البلدة كان هناك رجل اسمه أبو حبيب، قد رأى النبي صلى الله عليه وآله في الرؤيا قبل أن يجي الإمام الرضا ب20 يوما قبل أن يرد إلى قرية النباج. رآه، جاء النبي إلى مسجد البلد جلس به، فأتي له بتمر سوحاني، فيقول النبي في الرؤيا، يقول أبو حبيب أن النبي في الرؤيا غرف غرفة من هذا التمر وأعطانيها، فحسبتها وإذا هي 18 تمرة، أنا ما أعرف شو القضية، فقلت ها بعدد التمرات أنا يمكن أن أعيش، أنا أعيش بعد فترة 18 سنة ما بعيش أكثر من هيك، وإذا بعد 20 يوم يأتي الإمام الرضا إلى هذه القرية. بقول أبو حبيب أنا سمعت بقدوم الإمام الرضا، وبتعرفوا أنت لما الإمام يرد إلى بلد كيف الناس تتقاطر لزيارته والجلوس معه والأخذ من بركته والأنس به. وردنا إلى تلك القرية، رحت زرته، يقول في المسجد البلد والله يقول رأيته جالس كما كان جالس رسول الله في الرؤيا، وأمامه تمر سوحاني، ثم دعاني من بين القوم قال لي يا أبا حبيب تعال. فجئت إلى عند الإمام الرضا، غرف غرفة من هذا التمر وأعطاني إياه، حسبته وإذا هو 18 تمرة. قلت له سيدي ألا تزيدني؟ قال لو زادك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لزدته. كرامة عظيمة للإمام الرضا سلام الله عليه، مشهورة، راجعوا كرامات الإمام الرضا سلام الله عليه. بعد ذلك ورد إلى مدينة نيشابور، وتعلمون حديث السلسلة. وأنا أنصح الإخوان من يريد أن يطالع رحلة الإمام الرضا سلام الله من المدينة إلى طوس إلى خراسان، يجد فيها العجب العجاب، الكرامات التي صارت في مدينة أهواز. شو كرامة؟ إلي بحث خاص، محاضرة خاصة حول كرامات الإمام الرضا موجودة الآن، كنت قد تكلمت بها في مجلس السابق وذكرت هذه القصة، لكن لأن هذه القصة لطيفة فلطافتها أنها حصلت مع أبي حبيب، وقصة واقعية، ليست لا نتكلم على الأئمة عليهم السلام قصص خيالية، تكلم قصص واقعية لإظهار كراماتهم ومعاجزهم سلام الله عليه. وصل الإمام الرضا إلى مدينة طوس. في مدينة طوس طبعا عزم المأمون العباسي على أن يجعل الإمام الرضا ولي عهده، أصر على ذلك.
والإمام علي بن موسى رضى يعلم أن هذه لعبة وأن هذه فيها مكيدة وفيها خدعة للإمام الرضا سلام الله عليه، لأسباب طبعا تحتاج إلى بحث خاص، أسباب أنه جعله ولي عهده. في مدينة طوس الإمام الرضا لم تدم حياته كثيرا، في ليلة من ليالي اجتمع مع أحد أصحابه اسمه أبو السلط الهروي رضوان الله تعالى عليه، وهذا قبره معروف في مدينة مشهد. قال له: سوف غدا يدعوني المأمون العباسي إلى بيته ويقدم لي عنبا مسموما وسيضطرني إلى أن آكل منه، فيا أبا الصلت إذا خرجت من عند الإمام الرضا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت مكشوف الرأس فكلمني. يعني إذا أنا خرجت مغطى الرأس فهي علامة أن اللعين قد سمني فلا تكلمني، وإذا خرجت مكشوف الرأس فكلمني. يقول أبو الصلت الهروي: فعلا في ذلك في تلك الليلة أو في ذلك اليوم أرسل المأمون العباسي خلف الإمام الرضا قال له: الخليفة يدعوك. فجاء الإمام الرضا لعند بيت المأمون العباسي فجلس عنده، قال المأمون العباسي: يا غلام هات العنب، فأعطاه عنبا فقدمه للإمام الرضا. الإمام الرضا قال له: سيدي أعفني. قال له: أو تشك بنا؟ فأكل منه بعض الحبات المأمون، أكل منه بعض الحبات وقال: فضل. أو تشك بنا؟ فأكل الإمام ثلاث حبيبات كما رأيت في بعض الروايات، وبدأ السم يسري في جسده وخرج من عنده. قال له المأمون: يا أبا الحسن أجلس إلى أن تذهب. قال: إلى حيث وجهتني، يعني إلى الموت. خرج من عنده وكان مغطى الرأس كما يقول أبو الصالت. يقول: لحقت بالإمام ولم أكلمه حتى دخل الدار. قال لي: يا أبا الصالت اغلق الأبواب، اغلق الأبواب، الإمام في حال مرض شديد وسم يسري في جسده. يقول أبو الصالت: أغلقت الأبواب. بعد لحظات وإذا بغلام سباعي حسن الواجه كث الشعر عليه شبه الإمام الرضا يدخل الدار صحن الدار فجأة. قال له أبو الصالت: أيها الغلام، من الذي أدخلك الدار والأبواب مغلقة؟ قال له: إن الذي أتى بي من المدينة عن طريق الكرام هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة، أنا سيدك محمد الجواد. عندها دخل الإمام الجواد إلى أبيه علي بن موسى الرضا. يقول أبو الصلت: أنا كنت لاحق، التحقت به خلفه أسير، ووصلنا إلى الإمام الرضا إلى حجرته، اعتنقا أسر إليه بوصايا أنا لم أعلمها كما يقول أبو الصلت. بعد ذلك وجهه الإمام الجواد، وجه الإمام الرضا ناحية القبلة، ثم إن الإمام الرضا مدد رجله وأسبل يده وفاضت روحه الطاهرة. مسموما غريبا.
بعد قليل يقول أبو الصلت: أنا وقفت متحيرا مندهشا، لأن الإمام الجواد بدأ بتجهيزه. قال لي: يا أبو الصلت، افتح تلك الخزانة واجلب لي منها المغسل والماء. يقول أبو الصلت: أنا تعجبت، ما أعهد أن في تلك الخزانة لا مغسل ولا ماء يوضع عليه. يقول: بلى اذهب. فذهبت فوجدت ماء ووجدت المغتسل، فجلبته للإمام الجواد، نزع ثياب أبيه أراد تغسيله. هممت بأن أساعد الإمام الجواد، قال لي: نعم، تنحى جانبا، إن معي من يعينني على تغسيله. يقول: عندها غسله الإمام وأدرجه في كفنه وصلى عليه. بعد قليل جاء المأمون العباسي يلطم على رأسه ويصيح متظاهرا بالحزن والألم والأسى على سيدنا الإمام الرضا. يقولون: رجع المأمون وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه صلاة الجنازة مرة ثانية، وأخرجوه في تشييع مهيب. يقول الراوي: خرجت طوس عن بكرة أبيها. شلون ضجة صارت بطوز، الناس طلعت بس تلطم على الراس، تصيح وداعت الشمس الشموز، تصيح وداعت الشمس الشموز: يا ابو محمد عفتنا بهضم، يوم وبهام. اقول: سيدي، قد شيعت وجرى لك موكب مهيب، لكن اسفي على الامام الحسين، صرع في كربلاء ولا من مغسل ولا من مشيع. يقول الشاعر: ولي ما غسلوه ولا حلفوه في كفن ولا جنازته شيلت بذوقيه، ما شيعت جزمه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقيري. إنا لله
وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك فضل سيدنا حجر الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم. أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نسألك بغربة الإمام الرضا
شهيد طوس شمس الشموس أنيس النفوس ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا همان إلا فرجت ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات الحاضرين جميعا وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.